الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. هذه الآية قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، جاء تفسيره في الأحاديث كما في السنن أن القوم، أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، فإذا ظهر المنكر سكت الناس عن الإنكار مع القدرة فإن العقاب يعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب أو لا تقتصر على الذين فعلوا المنكر، إنما تعم الفاعل والساكت الذي يستطيع الإنكار، وقد تعم أيضا غيره من الناس لكنه يموت على نيته، يموت على نيته ويبعث على نيته، لأنه يكون هذا من باب المصار، إذا وقع العذاب قد يعم من لم يشارك في المنكر، ويكون هذا من باب الابتلاء والامتحان ومن باب المصيبة وليس من باب العقوبة، كما يموت في حال سيارة وفي ما شابه من الحوادث. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، أقول أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثني حلو بخير، حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذه الحديث تدل على أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، أنه قد يحصل لبعضهم، أنه قد حصل لبعضهم ردة، وقد يحصل لبعضهم شيء من الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، فهذا يشمل النوعين: من كفر وارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرتد لكن حرف في بعض الأمور، حصل له بعض الفتن وقع في بعض الذنوب والمعاصي، فإنه يعم النوعين. أما المرتدون فإنهم يطردون طردا أبديا والعياذ بالله، ويخلدون في النار. وأما من عصى وافتتن لكن لم يصل لحد الكفر فإنه يحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك تدركه الرحمة ويدخل الجنة برحمة الله. وقد حصل من بعض الصحابة، لكن قد يكون هؤلاء من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو إيمانه ضعيف كمن آمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت الردة في هؤلاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هؤلاء وهؤلاء. هذا في التحذير من الفتن. إذا كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يحصل له شيء من الفتن، قد يحصل له شيء من الردة، يصل للردة، كيف بغيره؟ فالواجب على المؤمن أن يكون حذرا وألا يأذن الفتن مهما كان، ولو كان صاحب علم وعبادة وصلاح فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا كان الصحابة حصل فيهم الفتنة فكيف بغيرهم؟ هذا تحذير عظيم للمؤمنين، تحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم لكل مسلم، أن يأخذ حذره من الفتن وأن يأخذ بأسباب السلامة. نسأل الله الثبات والعافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد، حدثني يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الأثرة هي استئثار الأمراء والحكام ببعض أمور الدنيا، يستأثرون بأمور الدنيا من الأموال والمناصب عن غيرهم، يمنعون صاحب الحق حقه من الأمور الدنيوية، يستأثرون بهذه الحظوظ الدنيوية ويأخذونها ظلما. لكن هذا لم يقع من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأنهم مهديون وأنهم يتبعون سنته عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا لم يقع في عهد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، لكن بدأ في من بعدهم، حصل استثار معاذ رضي الله عنه بعض الأمور وعهد لابن يزيد، هذا نوع من الاستثار. الخلافة يجب أن تكون في الأكثر والأصلح، لكن على كل حال هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، حصل بعض الاستئثار وكثر في من بعد معاوية رضي الله عنه في بني أمية، ولم يزل الاستئثار يزداد على مر الزمن، كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما زاد الشر، كثر الفساد واستئثار الأمراء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الواجب على المؤمن إذا حصل الاستئثار. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذا الواجب على المؤمن، أن يؤدي الحق الذي عليه. كون الحاكم يمنعك حقك لا يبرر لك أن تمنع الحق الذي عليك، فيجب عليك السمع والطاعة لغير معصية الله، وتعطيهم حقهم من السمع والطاعة ومن القيام بما يأمرونك به من الأعمال التي ليس فيها معصية، وليس لك أن تخالف، ليس لك أن تعصي بحجة أنهم منعوك كذا وكذا، فتأخذ ما أعطوك وتسأل الله تبارك وتعالى ما منعوك من الحق. وهذا لا يبرر نزع اليد من الطاعة والخروج على الخلفاء والحكام ولو عصوا ولو جاروا. الواجب الصبر، تؤدون أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا أيضا يدل على أن الخروج عن الأمراء أنه من أصول الفتن وأبواب الشر، أن الخروج عن الأمراء يحصل به سفك الدماء يحصل فيه اختلال الأمن، يحصل فيه الفساد وضياع الأموال والأعراض، فالمفسدة التي تكون من الخروج أعظم من مفسدة جور الحكام. الحاكم ظالم، فالخروج عليه إذا لم يصح حد الكفر في ظلم، الخروج عليه هذا معالجة للفساد بما هو أفسد منه، وإزالة الضرر بما هو شد منه، هذا لا يجوز. الضرر لا يزال بالضرر، فيرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ألا فلا شك أن ظلم الحكام حرام ولا يجوز لهم ذلك، لكن الخروج أشد مفسدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ارتكاب أخف الضررين وأدنى مفسدتين لدفع أعلاهما، وهذه قاعدة معروفة من قواعد الشريعة، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فلا يجوز أن يزال الضرر بضرر أكبر. ليس هذا من باب إقرار الحكام على ظلمهم، لا، الظلم حرام على شك بذلك، فهذا ليس فيه إقرار للحكام على ظلمهم، تأييد لهم ومنع نسل الخروج من أجل أن يزداد الحاكم في ظلمه، لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ذلك لما يترتب عليه من المفاسد الكبار. لا، ما يطيعون في معصية الله، ما يطيعون. المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يطيعون في معصية الله، لكنه يجب الصبر وطيعهم فيما يجوز. إذا أمرون بشيء جائز وجب عليهم السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة والخروج. إذا أمرون بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ثم قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا. الشبر هنا ليس المراد المسافة الحسية، هذا ظاهر، إنما المراد بالشبر هنا المخالفة ولو كانت قليلة، لكن هذا من باب التقريب، يتقرب الأشياء المعنوية بالأمور الحسية، وإلا في الخروج ليس فيه مسافة حسية ليخرج شبر أو ذراع أو أكثر. المراد أنه من خرج من السلطان شبرا، يعني عصى ولو معصية قليلة أو صغيرة في أمر واحد من الأمور فإنه قد خرج من السلطان. من خرج من السلطان شبرا، يعني ولو عصى في أمر يسير، فمات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم سلاطين كما معروف من حال قريش والعرب، أنهم ما كانوا يبايعون أحدا يسمعون له ويطيعون، إنما يكون في البلد كبار وأشراف، لكن لا، أمرهم ليس على رجل واحد، كما في حال قريش في مكة لم يكن هناك حاكم واحد، إنما كان فيه أشراف وجهاء، يعني هذا يأمر وهذا يأمر، وفيه شيء من الاختلاف والفوضى، ولم يكن أمرهم منضبطا. فشبه هذا والحقه بأهل الجاهلية الذين لا يسمعون ويطيعون لحاكم واحد. وليس معناه أنه يموت كافرا، لأنه مات فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية وهي عدم السمع والطاعة، شابههم في هذه الخصلة، من القول عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: فخر بالأحساب، طعن بالأنساب، والنياحة على الميت، وفخر بالأحساب، طعن بالأنساب، واستساق بالنجوم، والنياحة على الميت. فمن نزع يده من الطاعة فلا يكفر، لكنه يموت متصفا بخصلة وخصال أهل الجاهلية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء المطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، لكن ليس بمعصية الله، لكن يكرهه من أمور الدنيا، يكرهه من أمور الدنيا من ظلم واستبداد، لكنه ليس من أهل يأمره بمعصية الله ويطيع. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في الحديث الأول فإنه من خرج من السلطان، وقال من فارق الجماعة معنى واحد، لأن الجماعة اجتمعوا على طاعة الأمير والسلطان، فمن نزع يده من الطاعة فإنه قد خرج على الجماعة، خرج من السلطان. لكن لو أن إنسانا عصى معصية معينة وهو لا يرى الخروج، يعني كما في حال الناس قد يعصي معصية معينة في أمر معين يؤمر بأمر ولا يطيع، لكنه لم ينزع يده من طاعة، يعني لا يرى عصى وهو يرى طاعة السلطان. يقول له لك له عليك طاعة وله بيعة، يقول نعم، لكنه عصى في أمر من الأمور. هل ينطبق على الحديث أنه خرج شبرا؟ المقصود الجواب لا، لا ينطبق عليه هذا الحديث، إنما ينطبق على من لا يرى للسلطان عليه طاعة ثم عصى في أمر من الأمور. لكن من يرى له طاعة، يرى له طاعة وعصى في أمر من الأمور لأنه ثقيل عليه أو لأنه لشهوة أو لسبب من الأسباب، هذا من جملة المعاصي المعينة. لكن هذا الشخص يرى أن هذا إمام، أنه تجب طاعته في غير معصية الله، ولم يخرج من طاعة السلطان، إذن هذا لا يدخل في الحديث. ولا يكاد أحد من الناس إلا يكون عنده بعض المخالفات في عمله، مثلا هذا يتأخر عن دوام، هذا مثلا يغيب يوم بدون عذر، أو يختلط شيئا أو كذا أو ما شابه ذلك من مخالفة الأنظمة، مع أنه يرى أن الإمام طاعة عليه، لكنه خالف في أمر الأمور يأثم على هذا الأمر، لكن لا ينطبق على الحديث وأنه يموت ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل حدثنا مواهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في نشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، سمع الطاعة لولاة الأمور وعدم جواز الخروج إلا بهذا الشرط، إلا أن تروا كفرا، أما ما دون الكفر فلا يجيز الخروج. والشرط الثاني أن يكون بواحا أي ظاهرا، فلو أخفى الحاكم كفره لم يجز الخروج، لو كان ينافي يظهر الإسلام وعند كفر خفي باطن يطلع عليه الأحد من الناس ولا يطلع عليه العامة، فإنه لا يجوز الخروج عليه. هذا يعامل معاملة المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين معاملة المسلمين في الظاهر وسرائرهم إلى الله، هذا يثبت له حكم الإسلام الظاهر ويعامل معاملة المسلمين، والذي بينه وبين الله أمره إلى الله. والحكم من ذلك ظاهر، لأن الحاكم إذا أخفى الكفر ولم يجهر به ولم يعلنه لم يطلع عليه في الغالب إلا أحد من الناس، وهؤلاء الأحد قلة، إذا قالوا الناس هذا كافر وأنه قال كذا وكذا فإن الناس بعضهم يصدقهم بعضهم لا يصدق، فيختلف الناس ولا يجتمعون على الخروج على هذا الحاكم. لكن إذا أعلن كفره الصريح، الكفر الذي فيه برهان دليل اجتمع الناس كلهم أو غالبهم على الخروج عليه فسهل الخروج عليه، حصل مقصود من تنشيته، إما أن يقتل أو يهرب أو ينحى ويخلف منه خير منه. أما إذا أخفى الكفر فإن الناس سيختلفون، وإذا اختلفوا ضعفوا ولم يحصلوا على الغاية التي يريدون. إذن الشرط الأول أن يكون كفرا، الشرط الثاني أن يكون ظاهرا معلنا، الشرط الثالث أن يكون فيه دليل. أما إذا كان هذا الكفر ليس في دليل ومحل اجتهاد ليس فيه نص فلا يجوز الخروج عليه، لأن الناس يختلفون، هذا يقول كفر هذا يقول ليس بكفر، فما في نص في هذا الأمر فسيختلف الناس في حكم هذا الأمر، وإذا اختلفوا كما تقدم اختلفوا وضعفوا ولم يجتمعوا على الخروج فلا يحصل المقصود. أما إذا كان في نص إنما يجتمعون عليه ويقومون قومة واحدة. هذه ثلاث شروط، كفر بواح عندكم الله تعالى في برهان، في شرط الرابع يؤخذ من العمومات وهو القدرة على الخروج، فإن كانوا لا يقدرون فإنه لا يجوز الخروج لأنه سيكون سببا لسفك الدماء بدون فائدة. فإذا كان الحاكم قويا ولا يستطيع الناس الخروج عليه فإنه لا يجوز لما يترتب على ذلك من المفسدة العظيمة، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال والأمن، فتكون المفسدة أكبر من المصلحة التي يريدون. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. هذا يدل أو يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم هذا الرجل، قال يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني، كأنه وقع في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام ظلمه وأنه استعمل هذا ولم يستعمله فكأنه يطالب بحقه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم لا يمكن يقع في عهده عليه الصلاة والسلام، قال إنكم ستلقون بعدي أثره، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك. إذن معناه أنه أجاب هذا الرجل عما أشكل عليه أنه توهم الظلم، فبين له أنه لم يظلم وأن الظلم لا يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ووطنه على الظلم الحقيقي الذي سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين، كأنه يقول الآن لا ظلم لكن سيأتيك الظلم فيما بعد. وهذا لا شك أنه فيه تهيئة لهذا الرجل ولكل من بلغ هذا الحديث على الصبر، توطين للنفوس على الصبر على جور السلطان. ولكن كثير من الناس لا يصبر، كثير من الناس لا يصبر، وحصلت مخالفات وحصل بسبب أشر، خرج الناس على يزيد بن معاوية في يعني ظلم حصل منه، أمور شاعت عنه فحصل بهذا شر كبير، وأرسل جيشا واستباح المدينة ثلاثة أيام وقتل خلقا من أبناء الصحابة رضي الله عنهم، وحصل بذلك شر عظيم ولم يحصل المقصود، وخرج الناس على الحجاج وحصل بذلك شر عظيم وقتل مقتلة عظيمة أكثر من 100,000 من الناس ولم يحصل المقصود. فالمقصود مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وطن الناس وهيأهم وبين لهم الواجب وأن الظلم سيحصل وأن الواجب الصبر وعدم الخروج، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يصبر، لأن يعني النفوس مجبولة على محبة الدنيا والتعلق بها، فإذا رأى هذا الحاكم يستأثر بالأموال يستأثر بالدنيا ويظلم وسيما إذا صار ظلمه شديدا ظاهرا كالحجاج وأمثاله، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يمنع نفسه من الخروج، ولا يأخذ بهذا الحديث إلا قلة من الناس. من زهد في الدنيا ولم تكن أكبر همه فإنه يصبر، لأن الدنيا لا تهمه، فلا يأخذ بهذه التعليمات النبوية إلا من زهد في الدنيا، صار الدنيا لا تساوي عنده شيئا، فإنه لن يقوم لأجل الدنيا. إذن سيقوم لأجل ماذا؟ لأجل الله، ابتغاء وجه الله. وإذا أراد أن يقوم لله جاءته هذه الحديث فمنعته. الذي يقوم لوجه الله لا يمكن يخالف هذه الحديث، يقول أنا ما تهمني الدنيا، أنا سأقوم لله. فإذا كان صادقا أنه سيقوم لله ورأى أن قيامه مخالف لهذا الحديث، هل سيقوم أم لا؟ لن يقوم. إذا كل من قام في على الحكام الظلمة الذي لا يظلم من الكفر لا يزالوا مسلمين، كل من خرج عليهم فهو يخرج لأجل الدنيا، إلا أن يكون جاهلا بهذه الحديث ولم تبين له. هؤلاء قلة، أنا حديث مشهورة ويبينها العلماء في كل زمان ومكان، فيندر أن يوجد شخص صادق في نيته يريد وجه الله تخفى عليه هذه الأحاديث، هذا قليل. فلذا جمهور وغالب الذين يخرجون عن الحكام المسلمين الظلمة غالبهم يخرجون لأجل الدنيا، هذا الغالب، إلا من التبس عليه الأمر خفيت عليه هذه النصوص فإنه يكون معذورا أو لا كله. لكن الجمهور والسواد الأعظم يخرجون لأجل الدنيا، يخرجون لأجل الدنيا شدة محبة الدنيا والتبس عليه الأمر. الإنسان إذا يعني أحب شيئا يتعامى على الحق فيه، يلتبس عليه الأمر، يعني ينظر إلى فسق الحاكم ويركز عليه، يقول أنا خرج لأنه فعل وأنه يفعل ويسكر ويزني ويفتر ويفعل وكذا وكذا، فيسلط النظر على المعاصي، يظهر أنه يكرهه دينا وقلبه مشتمل على حب الدنيا وأنه يريد الدنيا، لكنه يبرر فعله بهذه المنكرات. وإلا لو كان صادقا سيخرج عليه غيرة لله وابتغاء وجه الله لمنعته هذه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالمنع تصريحا واضحا، حديث كثيرة متواترة واضحة ليس فيها لمس، الصحيحين في القرآن وبعضها في أحد الصحيحين وبعضها في السنن، فهي حديث كثيرة وظاهرة صريحة في المنع بمنع شديدا من الخروج على الحكام إلا بالشروط التي سمعنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هنا ما فيه سفهاء، لكن ذكر حافظ رحمه الله أن جاءت في بعض الحديث، ومع عند أحمد كنت متأكد من الفتح، أن جاءت في بعض الروايات كلمة سفهاء، ولكن لم تكن على شرط البخاري فذكر في الباب ولم يردها في الحديث لأن ليست على شرطه، لكن أشار إليها في الباب، ذكرها في الباب إشارة إلى أنها ثابتة صحيحة، لكن لم ترد في الحديث التي ساق لأنها ليست في هذه الحديث التي على شرطه. والأهم أن تكون صحيحة، أن شرط البخاري غير الصحة، شرطه عالي كما معروف، وقد يصح الحديث عنده ولكنه لا يريد في الصحيح لأنه لا يصل الشرط الذي أراد، لأنه وضع شروطا عالية واختار أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. قال الحافظ رحمه الله هذا من العجب أن يلعن مروان هؤلاء الغلمة وهم من أولاده ومن من أمرائه الذين يؤمرهم وهم ليسوا أهلا لذلك وهم صغار في السن. والغلام في الأصل هو يطلق على من لم يعني يطلق على الصبي إلى البلوغ هذا في الأصل، لكنه قد يطلق على ما بعد البلوغ نظرا إلى أنه فيه قوة شباب، يعني يطلق على ابن 20 و30 إلى 40، وإن كان قد بلغ لكنه من أجل يعني يلحظ القوة نشاط، ما دام الشخص فيه قوة وفتوة فإنه يطلق عليه غلام وإن كان بالغا ولو كان قد تعدى 20 و30، لكن لم يصل حد الشيخوخة أو الكهولة، إنما ما زال في سن الشباب. فإذا كان شابا نشيطا يقال غلام ولو تقدم بعض الشيء في السن. إذن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من الأمراء من بني أمية، ومن يؤمرون دون الخلافة، من يؤمرون على الأنصار، فإنهم صاروا يؤمرون أقاربهم ومن يعني يواليهم ولو كان صغيرا في السن، وفي من هو أكبر منه وأجدر منه ولو كان ضعيفا في الدين يولون من يحقق لهم المصلحة ولو كان ليس بأهل للولاية. هذا ينطبق على الخلفاء الذي حصل عندهم انحراف وضعف في الدين، وينطبق أيضا على الأمراء وإن لم يكونوا الخلفاء أمراء الأمصار الذين ليسوا بأهل للإمارة، لأنه يعني حصل في إمارتهم فساد، حصل انحراف عن الحق كإمارة الحجاج وأمثاله الذين حصل بسببهم شرور كثيرة، ضياع للدين وتضييع للصلاة، تأخير عن وقتها، وسفك الدماء، أمور كثيرة حصلت في إمارة هؤلاء السفهاء. والهلاك هنا نسبي، مراد الهلاك الذي هو الكفر والانسلاخ من الدين، لكن هلاك نسبي، وقوع في المعاصي هلاك، كما قال الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان نهارا، وقره أرشده إلى الكفارة، لكنه لم يقل أنك لم تهلك وكذا، لا أقره على ذلك، الدليل على أن الوقوع في ذنوب المعاصي أنه هلاك. لكن الهلاك أنواع، هلاك جزئي وهلاك كلي. الهلاك الكلي يكون بالكفر. هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، الإشارة إلى أنهم حدثاء الأسنان وأنهم ليسوا من الكبار في السن أصحاب التجارب والخبرة، لهم شباب وفيه من هو أجدر منهم وأولى منهم بالحكم. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، لعنة الله عليهم غلمة، يعني كأنه استبعد هذا وكرههم ولعنهم وهم من أولاده ومن أمره أبناؤه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه أسماء هؤلاء، لكنه ليس من العلم الذي يجب نشره. أسر لأبي هريرة، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدل على أنه نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأسماء الأمراء قبل أن يأتوا، هذا دليل على أنه نبي. أبو هريرة رضي الله عنه أثبت هذه الآية بغض النظر عن ذكر الأسماء المجردة، لكن بين أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه وأخبره بأسمائهم، ولكن المصلحة لا تقتضي ذكر الأسماء. إذا جمع مريض عنه بين مصلحتين، بين أن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم وأخبر عنهم، هذه آية وظاهرة، ولم يسرد الأسماء، لم يترتب على ذلك من الفتنة، وقد يقتل كما قال أبو هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما الجراب الأول فقد بثثته، وأما الجراب الثاني فلو بثثته لقطع مني هذا الحقوق، أشار إلى حقه. وما يتعلق بالفتن وأسماء الحكام والأمراء الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أخبر عنه لقتلوه، قال ذم فلان وفلان والسفهاء وكذا، هؤلاء حكام لا يمكن أن يسكتوا على ذمهم، فلو أخبر لقتل. وأبو هريرة وأن صرح بذلك، لو أخبر لقتل. لكن لو قال هل كيف وسعه أن يكتم هذا العلم، يقول هذا ليس من العلم الذي يحتاج إليه الأمة، ليس من العلم الذي يجب عليه بثه، إنما هو علم خاص يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أنه علم هذه الأمور المغيبة ليستدل بها الناس على نبوته، وليس بشرط أن يذكر هذه الأسماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلنها، لم يذكرها لجميع الصحابة، إنما خص بها أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى من حرصه على الحديث. قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم، يعني يلمح أنهم منهم لكنه لم يستطع التصريح لما تقدم خشية القتل. ها؟ فكنت أخرج مع جدي لمروان حين ملكوا بالشام، فإذا راهم غلمان أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، وأن أبو هريرة لكننا ما صرفه. كنت أخرج مع جدي لمروان فإذا راهم غلمان أحداثا قال لنا عسى يكون هؤلاء يكونوا منهم. إيش إيه؟ لكن أخبرني جدي كمل مع أبي هريرة إذا صرح به. إذن اللي عندنا في ساق نفس الحديث أي كمل طيب كمل نفس اللي عندنا بس الكلام على الأخير. فكنت أخرج مع جدي، لكن ظاهر النظر أنت أعلم يخاطبون أبا هريرة رضي الله عنه لأنه علم أسماءهم، قالوا أنت أعلم يعني أنت تعرف أسماءهم، لكنه لم يصرح بها. نقف على قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل العرب من شرق الاقتراب، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها البطن، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل، الأصل في النهي التحريم إلا بدليل، ولسيما ورد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما صحيح مسلم. سؤال جابر رضي الله عنه عن بيع الكلب والسنور، والسنور هو القط الهر، فقال رجل زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الزجر هذا نهي مشدد مؤكد، والأصل فيه التحريم، ويسير مع رواية الزجر يدخل فيه عموم القطط بجميع أنواعها، فلا يجوز بيع الهر بجميع أنواعها. علاج ايش؟ يخالف إذا صار القط عندك ما اشتريته، علاجه ما في شيء، من باب الرأفة بالبائع، ما في إحسان إليه والرأفة بها، ما في شيء. حتاكل هذا يكون مسافة، يعني إنه يصرف عليه مبلغ كبير وعناية بالقطط ومبالغة في هذا. هذه حيوانات ما لها كبير قيمة، إن عاش عاش، مات مات، ما هو يعني كبير قيمة. لكن